إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن القلوب إذا صلحت ظهر أثر صلاحها على الجوارح، وإذا فسدت ظهر آثار فسادها على الجوارح والتصرفات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. فحري بالمؤمن أن يحافظ على قلبه من الأمراض الفتاكة، ألا وإن من هذه الأمراض الفتاكة مرضا خطيرا حذر الله عز وجل منه في كتابه، وخافه أهل المؤمنين على أنفسهم، مرض يصيب هذه القلوب فتظهر آثاره على التصرفات والمعاملات، إنه مرض النفاق، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، فهو مرض يصيب القلوب، وسماه الله مرضا. قال الله تعالى: في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. مرض النفاق مرض يستشري في كثير من المجتمعات، كيف ولم يخلو منه المجتمع الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فكم من الذين نافقوا وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاربوا دعوته، وحاربوا أصحابه، وآذوا أهل الإسلام وهم في أوساطهم، وكان الضرر منهم عظيما. ولهذا قال الله عز وجل عنهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. المنافقون توعدهم الله عز وجل بالعذاب المؤلم، وتوعدهم الله عز وجل بالنار، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: المنافقون والمنافقات. ليس النفاق فقط في الرجال، بل في الرجال والنساء، فكثير ممن يبتلى بهذا المرض ربما كان في أوساط النساء أكثر وصفاته فيهن أظهر. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون أعد الله لهم. قال الله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. وقال الله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم. فانظر يا عبد الله إلى هذا الوعيد، إلى أن قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. أيها المؤمنون عباد الله، النفاق خافه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة بن اليمان: أسألك بالله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. أمير المؤمنين عمر مبشر بالجنة، أمير المؤمنين عمر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، ومع هذا يخاف على نفسه من النفاق. بل قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، يخافون على أنفسهم لأنهم علموا خطره وعظيم ضرره. وهكذا ينبغي لكل مؤمن أن يحذر من النفاق وأن يخاف على نفسه منه. وللنفاق علامات، فمن هذه العلامات التثاقل عن العبادات، التثاقل عن العبادات وقلة مراقبة رب الأرض والسماوات. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نفاقان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. منه ما يخرج من الملة، ومنه ما يكون صاحبه واقعا في كبيرة من العظائم والكبائر. أيها الناس، التثاقل في العبادة وعدم الرغبة إليها وعدم النشاط فيها مرض يخاف المؤمن على نفسه من النفاق. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا الرجل يتخلف عن الصلاة ولا يحضر الجماعة عدوه منافقا. قال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها، أي عن الصلاة مع الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. وانظر إلى الخطر العظيم يوم القيامة، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. كنتم في الدنيا تتثاقلون عن العبادة ولا تبالون بالصلوات، إذ أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. هكذا أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصلاة ثقيلة على أهل النفاق. فانظر في نفسك، هل تجد رغبة ومحبة للعبادة إذا حضر وقتها، أم تجد ثقلا على نفسك ولا تجد نشاطا؟ فهذا مرض يدب إلى القلوب، جاهد نفسك واستعذ بالله منه. ومن صفات المنافقين ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، وجاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين. فحديث أبي هريرة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وحديث عبد الله بن عمرو: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه من صفات أهل النفاق. إذا أؤتمن خان، يخون الأمانة، مراقبته لله عز وجل قليلة، ولذلك لا يبالي بالخيانة. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. الخيانة: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. وهكذا الغدر ونقض العهود علامة من علامات أهل النفاق. ويوم القيامة من نقض عهدا أو غدر يفضح أمام الخلائق، ينصب له علم وراية تنصب ويعرف الناس هذا غادر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل غادر لواء ينصب يوم القيامة عند استه فضيحة عليه. ولا غدر أعظم من أمير عامة أن يغدر بهم. وهكذا عباد الله، إذا خاصم فجر المنافق، إذا خاصم فجر، إذا كان بينك وبينه خصومة، فإنه لا يبالي أن يكذب عليك، لا يبالي أن يشهد عليك الزور، لا يبالي أن يرميك بما ليس فيك، لا يبالي أن يعتدي عليك في مالك أو عرضك أو دمك، إذا خاصم فجر. هذه صفة من صفات أهل النفاق، فاحذر منها يا عبد الله. فإذا حصلت بينك وبين أحد خصومة فلتكن متقل لله عز وجل في تصرفاتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وهكذا الكذب صفة من صفات أهل النفاق، وما أكثر الكذب في المجتمعات. الكذب في البيع والشراء، الكذب في المعاملات، الكذب صار عند كثير من الناس سياسة وكياسة، ينتحلون هذا المذهب ويصعدون به على الناس بالكذب. فالكذب شعار أهل النفاق ودثار أهل النفاق. قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. احذر من خلف الوعد، احذر من الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ومن أعظم الكذب الذي يشيعه أهل النفاق رمي الصالحين بما ليس فيهم. وانظروا وأنتم تقرؤون كتاب الله ماذا كان أثر كذب المنافقين على دين الله، وكيف آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة قديمة. أهل النفاق لم يبالوا أن يطعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. رموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأمر عظيم، طعنوا في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. لما أشاعوا هذا الكلام وأذاعوه بين الناس وانتشر في أوساطهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا ويسأل هذا. تأخر الوحي قريبا من شهر، ثم نزل الوحي ببراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك والنفاق: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إلى قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. اقرأ سورة النور وانظر إلى الإشاعات الكاذبة التي يبثها أهل النفاق، وهذا في كل زمان. فأهل الحق يبتلون بأهل النفاق الذين يسعون إلى تشويه صفاء دعوتهم بالأكاذيب والشائعات الباطلة حتى يحولوا بين الناس وبين معرفة الحق وتعلمه. نسأل الله العافية والسلامة. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن المؤمن يخاف على نفسه من النفاق. ولا تقل كان النفاق في الزمن الأول وأما الآن فلا، بل النفاق في زماننا كثير. بل قال بعض السلف: إن المنافقين في الزمن الأول كانوا يستخفون بنفاقهم، وأما في زماننا فيجاهرون، فهم أشر منهم. ألا واعلموا عباد الله أن من صفات المنافقين التي يجب علينا أن نحذر منها السخرية بأهل الإيمان والاستهزاء والتلون. قال الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فكان الرجل يأتي بالشيء اليسير، والمنافقون يقولون الله غني عن صدقة هذا. وإذا جاء الرجل بشيء كثير قالوا هذا مرائي، هذا مرائي. إذن أنت لا تعجبهم أيها المؤمن على أي حال. فأنزل الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. تولى الله عز وجل الدفاع عن أوليائه وعباده المؤمنين من الساخرين بهم. فاحذر يا عبد الله، إن سخرت بأهل الإيمان تشبهت بأهل النفاق. وربما يصل الحال بالعبد بالسخرية والاستهزاء إلى أن ينتقض إيمانه. قال الله عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ولا أرغب بطونا. فنزلت هذه الآية دفاعا عن أولياء الله وعن عباده المؤمنين. وهكذا من صفات أهل النفاق الكبر والصد عن الحق، الكبر والصد عن الحق. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا دعوا إلى القرآن والسنة لا يتحاكمون إليه، يرفضونه. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ومن ألوان صدهم ومن صور صدهم عن الحق وأهله أنهم لما هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة بسبب أذية المشركين، المشركون آذوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاجروا فرارا بدينهم وأمنا على أنفسهم وأعراضهم، وتركوا أموالهم في مكة وهاجروا إلى المدينة. فلما وصلوا إلى المدينة انقسم الناس إلى فريقين: أهل إيمان وأهل نفاق، أهل إيمان وأهل نفاق. أهل الإيمان وصفهم الله عز وجل بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. مرحبا بإخواننا الذين هاجروا بسبب أذية المشركين. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. القسم الثاني أهل النفاق، تأذوا من المهاجرين والمهاجرون، عند كثير من الناس في مصطلحاتنا يسمونهم النازحين. المهاجر الذي يترك بلده بسبب أذية المشركين، هاجروا ووصلوا إلى المدينة، المنافقون ضاقت بهم ذرعا، ماذا يفعلون وماذا يقولون؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم على قوم مجتمعين فيهم بعض المؤمنين وفيهم عبد الله بن أبي وفيهم بعض اليهود والمشركين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مع دابته شيء من الغبار، فوضع عبد الله بن أبي رداءه على أنفه وقال: لا تغبروا علينا، لا تغبروا علينا يا هذا الرجل، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعو إليه لحق، إن الذي تدعو إليه لحسن إن كان حقا، ولكن لا تغشنا في مجالسنا، ما نريدك تأتي مجالسنا، ابق في بيتك، فمن أراد أن يأتيك أتاك. فقال أهل الإيمان، تقدم عبد الله بن رواحة فقال: بلى والله يا رسول الله، نحب أن تغشانا في مجالسنا. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تثاوروا وحصل اللغط وخفضهم وهدأهم، دخل على سعد بن عبادة قال: ألا ترى ما فعل أبو الحباب؟ قال: يا رسول الله اعف عنه واصفح، فوالله لقد أجمع أهل هذه البحرة أي المدينة على أن يتوجوه، فلما أبى الله بالذي بعثك به شرق بذلك، فهذا الذي فعل به ما فعل. وهكذا لم يصبر عبد الله بن أبي وأهل النفاق في أذية المهاجرين الذين أتوا إلى المدينة، حتى نظروا صدا آخر وأسلوبا آخر، فيحثون الناس على منع النفقات على أهل الإيمان والتضييق عليهم حتى يخرجوا من المدينة. عبد الله بن أبي صرح بذلك في بعض الغزوات، فسمعه زيد بن أرقم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن عبد الله بن أبي يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أي سنخرج محمدا وأصحابه الذين هاجروا إلى المدينة، هذه أرضنا. إن الأرض لله ليست أرضك، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. لكن ظهر النفاق على لسانه، فلما سمع أن الناس علموا بذلك جاء يحلف: والله ما قال ذلك. اتخذوا أيمانهم جنة وقاية، فأنزل الله عز وجل سورة المنافقين تثبت ما قال وتظهر ما ظهر منه من الكلمات. قال الله عز وجل: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لعلهم يذهبون ويخرجون من بلدنا بأسلوب أو بآخر، كما تسمعه من أهل النفاق في زماننا ممن يقول لإخوانه الذين أووا إليه وأتوا إليه فارين من الحروب ومن الفتن: لا تقبلوهم، لا تستقبلوهم. انظر يا عبد الله، من أي صنفين أنت؟ هل أنت من أحفاد الأنصار الذين يحبون من هاجر إليهم، أم ممن قال الله فيهم: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فليحذر المؤمن من النفاق ومن التشبه بالمنافقين، وليكن له أسوة بإخوانه وآبائه وأجداده الأنصار، ترحيبا بإخوانه أينما كان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يخشى عليك أن تسلب ما أنت فيه من النعم بسبب ما أنت فيه من الكبر وما أنت فيه من الصد عن الحق. من الذي يغضبه أن يتعلم المسلمون القرآن في المساجد؟ من الذي يغضبه أن يتعلم المسلمون في المساجد السنة، أن يتعلموا لغة العرب التي يفهم بها القرآن والسنة؟ من الذي يحارب هذا الخير إلا أهل النفاق؟ وأما أهل الإيمان فإنهم يفرحون بالخير. قال الله عن أهل النفاق: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقال الله عنهم: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيذنا وإياكم من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، يا حي يا قيوم، والله المستعان.